درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله. الدرس 51.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. المعاصي سبب الهلاك في الدنيا والآخرة، ومن عقوباتها أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته، فإن الذنوب هي أمراض متى استحكمت قتلت ولا بد. وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة التي متى غلبت عليه أفسدت، وحمية يمتنع بها من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره. فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته، واستفراغ بالتوبة النصوح يستفرغ بها المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه، وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها، وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة. والتقوى اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة، فما فات منها فات من التقوى بقدره. وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة، فإنها تستجلب المواد المؤذية وتوجب التخليط المضاد للحمية وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح. فانظر إلى بدن عليل تراكمت عليه الأخلاط الرديئة ومواد المرض وهو لا يستفرغها ولا يحتمي لها، كيف تكون صحته وبقاؤه؟ ولقد أحسن القائل: جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. هذه آخر عقوبة مما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه هذا، وقد ذكر فيه أكثر من 40 عقوبة، من 40 عقوبة ينزلها الله ويعاقب الله بها العصاة. واستفدنا أن أكثر هذه العقوبات هي على القلوب والعقول والنفوس، على القلوب والعقول والنفوس. العقول والنفوس في القلب، العقول والنفوس في القلب. فالعقوبة التي على القلب هي على العقل والنفس، لما سمعتم وما كان من العقوبات على الجوارح وعلى الأبدان فهو من باب التبعية لذلك، وكذلك ما كان مما ظاهر أنه على الجوارح فقط أو على البدن فقط فهذا نادر وقليل، بجانب ما يكون من العقوبات على القلوب والنفوس والعقول. وهذه العقوبات التي على القلوب والعقول والنفوس هي التي يغفل عنها كثير من الناس ويجهل أخطارها وأضرارها، حتى إن من العصاة من يرتكب ما حرم الله ويقع فيما يغضب الله، فلم يرى عقوبة ظاهرة له، لم يرى أن الله أخذ ماله، ولم يرى أن الله قصم ظهره، فيقول: ما فعل الله بي شيئا، أنا أتنعم وأنا كذا وإلى آخره. وجهل هذا المسكين ما قد أصيب به من العقوبات التي على قلبه وعقله وروحه. قال ابن القيم رحمه الله: ومن عقوباتها، أي من عقوبات المعاصي والذنوب، أنها تستجلب، أي تستدعي وسبب وداعي، مواد أي أسباب هلاك العبد في دنياه وآخرته. المعاصي والذنوب سبب لأن يعذب العبد في هذه الدنيا بالعذاب الظاهري والعذاب الباطني، والعذاب المتنوع، وسبب أن يعذب في الآخرة، فهي عقوبات متتابعة ومتتالية إلا من تاب إلى الله تاب الله عليه. ولا تجد ما يقع من الإنسان في حق الإنسان وما يقع من العقوبات من الإنسان على الإنسان، لا تجدها تعم هذه الأحوال والأزمان والأوقات. فالعقوبات من الله عز وجل، عقوبات كما سمعتم في الظاهر والباطن، على الحال وفي المآل، في الدنيا وفي الآخرة إلى غير ذلك. قال رحمه الله: فإن الذنوب هي أمراض متى استحكمت قتلت، يعني متى تمكنت من صاحبها، والتمكن منه يكون بالإصرار على الآثام والأوزار. فمن أصر على إثم أو أكثر فهذا يعني من أسباب هلاكه، من أسباب هلاكه، إلا أن يتداركه الله بالتوبة. قال: متى استحكمت قتلت، والمراد بقتلت أهلكته. ولا بد، وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة التي متى غلبت عليه أفسدت، وحمية يمتنع بها من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره. هذا معروف أن الشخص في المحافظة على بدنه يحتاج إلى هذه التي ذكرها شيخ الإسلام. ومن لم يفقه هذه، إنه عندما يمرض بدنه يذهب إلى الطبيب، فالطبيب يقول له افعل كذا واترك كذا ويكن كذا في وقت كذا، وينظم له سير التداوي والسعي في التخلص من الأمراض النازلة به. قال: فكذلك القلب لا تتم حياته، أي لا تتكامل في العافية والسلامة والصلاح. قال: لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة يحفظ قوته. هذا من فوائد الإيمان والأعمال العاجلة، من فوائد الإيمان والأعمال الصالحة العاجلة. فالإيمان والأعمال الصالحة لها فوائد كثيرة، منها ما هو في العاجل، ومنها ما هو في العاجل، منها ما هو حسي، منها ما هو معنوي، منها ما هو في الظاهر، منها ما هو في الباطن. قال رحمه الله: قال: لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة يحفظ قوته. هذا يدلنا على الاهتمام بالتزود من الإيمان، بالعلم، التعلم، العلم الشرعي والتفقه، حتى يعرف المسلم ربه ويعرف شرعه ودينه ويعرف نفسه وأخطاءه وذنوبه. هذا هو المطلوب، فيزداد الإيمان، وهكذا تكثر الأعمال الصالحة بالإقبال على العلم الشرعي. ومن لم يتيسر له الإقبال على العلم الشرعي فيحرص على الاستفادة من الخطب والمحاضرات والنصائح وما كان ينتفع به في أمر إصلاح قلبه. قال: واستفراغ بالتوبة النصوح يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه. الشخص لا يسلم من أمراض تدب في قلبه، ما بين كبر، ما بين عجب، ما بين غرور، ما بين حب للمنكرات والمفاسد، ما بين حب للبغي والظلم إلى غير ذلك مما يعتري الشخص، مما يعتري الشخص. فإذا لم يكن عنده توبة إلى الله من هذا الذي طرى عليه من الأمراض والآفات إلى آخره، تراكمت هذه الأمراض وترامت في الإضرار به. قال رحمه الله: وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها. والحمية هنا هي ترك المعاصي، هي ترك المعاصي. إذا ترك المعاصي فقد حافظ على بدنه وعلى ظاهره وباطنه وقلبه وعقله وروحه قال: وهي عبارة عن استعمال ما يضاد الصحة. والتقوى اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة، يعني إذا أطلق التقوى فهو متناول لهذه الأمور الثلاثة التي سمعتها، وما يكون مما قد يظن أنه زيادة عليها لكنه يكون مندرجا تحتها على حسب هذا التقسيم الذي قاله ابن القيم رحمه الله. قال: فما فات منها فات من التقوى بقدره، وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة. ما هي الأمور الثلاثة؟ ما هي الأمور الثلاثة؟ من يقول؟ قم يا بني، يعني الإقبال على الإيمان وعلى أعمال الصالحة، هذا الأمر الأول. والثاني التوبة النصوح إلى الله، يمسي تائبا ويصبح تائبا. الثالث أنه يترك، استعمل الحمية وهي ترك ما حرم الله واجتناب ما نهى الله. هذه الثلاث الأمور. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال: ضرر الذنوب على القلوب كضرر السموم على الأبدان، كضرر السموم على الأبدان. هل رأيتم واحدا يتحسى سما ومعه عقل وهو يعقل أن هذا يتلف بدنه؟ فكذلك الذنوب تتلف ما في القلوب من خير، ما في القلوب من خير، تضعف الإيمان، وهكذا أيضا تضعف السير إلى الله، وهكذا أيضا تفسد المعرفة للحق إلى غير ذلك من أضرارها. ولهذا قال العز بن عبد السلام رحمه الله: ولا شك أن ضرر الذنوب والمعاصي في الدنيا والآخرة أعظم من ضرر فوات الشهوات. الشخص ما الذي دفعه إلى الذنوب والمعاصي؟ الشهوات، ليغذي نفسه ويتلذذ بما حرم الله. فهذه الشهوات لو تركها ما وقع به شيء، بل لكان أسلم له وأنفع له وإلى آخره. فيقتحم الحجب والحواجز والحدود من أجل أن يعطي نفسه الأمارة بالسوء ما تشتهيه، فيعاقب بعقوبات تستغرق الدنيا وهكذا في الآخرة، إلا من تاب إلى الله وأناب. كذلك ذكر ابن القيم رحمه الله، قال: وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ يعني ما تلاحظونه من الأحوال المرضية في الناس ومن الأمور المبكية، من الأمور المبكية، كل هذه سبب الذنوب والمعاصي. لكن ما وفق الناس، لم يوفق الناس إلا من رحمه الله إلى التوبة إلى الله. الكافر يصر على كفره لأنه يرى أن سعادته في هذه الحياة في مآكل، في مشارب، في مناكح، في مراكب، في مساكن، يرى أن هذه السعادة لا تتحقق إلا إذا بقي على الكفر عياذا بالله. فهكذا ابتلي من ابتلي بالمفاهيم السيئة والمفاهيم الرديئة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإنها تستجلب المواد المؤذية وتوجب التخليط المضاد للحمية وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن لا يكفي، لا يكفي أننا مؤمنون، ولا يكفي أن ترى أنك صالح حتى توطن نفسك على التوبة إلى الله على جهة الاستمرار. كلما ظهر لك عيب فيك وخطأ منك تخليت عنه، توبة إلى الله ورجوعا إلى الله وإصلاح لما بينك وبين الله. فمن أمسى وأصبح على هذا، على التوبة إلى الله، فهذا سينتفع بإيمانه وبأعماله الصالحة. ومن ركن على الأعمال الصالحة باعتبار أنه يعمل، وبالمقابل يعمل ما يفسد الأعمال وما ينقصها وينكدها، فهذا على خطر عظيم. إذن حاجتنا كبيرة إلى التوبة إلى الله على جهة الاستمرار. قال رحمه الله: فانظر إلى بدن عليل أي مريض، قد تراكمت عليه الأخلاط الرديئة ومواد المرض، بدن فتكت به الأمراض، هنا مرض هنا مرض هنا مرض هنا مرض، صاحب سار لا يكاد يقوم ولا يكاد يستطيع أن يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا ولا ولا، بسبب كثرة الأمراض التي دبت وتمكنت من بدنه. قال: وهو لا يستفرغها، أي لا يبادر بالتوبة، لا يستفرغ، لا يبادر إلى إزالة هذه الأخلاط الرديئة والأمراض واستعمال ما يسبب زوالها. قال: ولا يحتمي لها، لا يحتمي حتى لا تزداد الأمراض، بل يفعل ما يسبب زيادة الأمراض. فأنى لهذا العافية، أنى لهذا العافية، فمن كان في ازدياد من الذنوب والمعاصي وفي تأخر عن التوبة إلى الله فأنى له العافية في دينه. قال: ولا يحتمي لها، كيف تكون صحته وبقاؤه، يعني بقاء الصحة، بقاء الصحة. قال القائل رحمه الله تعالى: جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار، وفي بعضها خشية الباري، أي خشية عقوبة الله عز وجل. وهي هذه الأبيات لمحمود الوراق رحمه الله تعالى. على كل، هذا شيء معلوم لدى الناس، الشخص إذا ذهب إلى الطبيب وقال له أترك كذا وأترك كذا وأترك كذا، من مآكل، من مشارب، من نكاح، من كذا، أترك أترك أترك، يترك من أجل أنه يتوصل إلى عافية بدنه. فكم دعا الله العباد أن يتركوا ما يضرهم وأن يجتنبوا ما يفسدهم وما يخرب عليهم دينهم ودنياهم، فلم يستجيبوا لله إلا من رحمه الله. فهذا تناقض عجيب من الإنسان، تناقض عجيب، يقبل نصيحة الطبيب ولا يقبل الإرشادات من الله الذي هو أرحم به وأعلم بمصالحه وأحكم فيما قضى وقدر عليه. هذا تناقض. فالمسلم عليه أن يتقي الله وأن يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله تعالى: فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر، واستعمل الحمية باجتناب النواهي، واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح، لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، والله المستعان.
قال رحمه الله: فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر. انظروا ما أحسن هذا الكلام، من حفظ القوة. تريد قوة؟ تبحث عن القوة؟ تريد تعيش قويا؟ تفتش عن إيمانك وعن صدقك وإخلاصك، عن ثباتك على دين الله، هذه قوتك. قال: فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر. إذن أقوانا أكثرنا امتثالا لأوامر الله، وأعظمنا مبادرة إلى الاستجابة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأضعفنا وأعجزنا من تأخر عن ذلك أو عن كثير من ذلك. قال: واستعمل الحمية باجتناب النواهي. لا إله إلا الله، وأكثر ما ضر بالناس هو هذا، الشهوات، الشهوات. الكفار الذي جعلهم يصرون على الكفر محافظة على الملذات والشهوات، محافظة على الملذات والشهوات، هذا الذي جعلهم يصرون على الكفر حسب أفهامهم المعكوسة والمنكوسة. فلهذا من كان تقيا فليجتنب ما حرم الله وليترك ما نهى الله عنه، قال: واستعمل الحمية باجتناب النواهي، واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح، لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا. وأن للشخص أن يوفق لذلك إلا إذا ألقى نفسه بين يدي الله متضرعا إلى الله أن يعينه على إصلاح نفسه، وأن يعينه على ترك ما يغضبه ويسخطه، وصدق في الدعاء، وأخلص لله في الالتجاء، وأقبل على نصح الناصحين، أقبل على نصح الناصحين. ماذا يريد منه؟ يريد أن يصلح ما بينه وبين الله، يريد أن يلقى الله بوجه أبيض، لا مغيرا ولا مبدلا ولا مدبرا ولا معرضا ولا متلاعبا، يريد أن يلقى الله وهو عبد لله. يا رجال، إذا لم يكن هذا من مطلوبنا، إذا لم يكن هذا الذي ذكره ابن القيم، ذكر حفظ القوة، وذكر استعمال الحمية، وذكر استفراغ التغليط، فإذا لم يكن هذا من مهماتنا ومن مطالبنا، فقد حرمنا من الانتفاع بالعلم، حرمنا من الانتفاع بالعلم. وربما بعد أيام ظهر للشخص أنه محارب للعلم، وأنه يستهين بالعلم، وأنه يستعمل ما يضاد ما دعاه إليه العلم. احذروا هذا، احذروا هذا. نسأل الله اللطف بعباده. قد جاء من حديث أبي بكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب أقدر من أن يعجل الله لصاحبه العذاب في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والكذب والخيانة، من قطيعة الرحم والكذب والخيانة. فانظر، هذه ثلاث ذنوب، هذه ثلاثة من الذنوب، وماذا فيها من العقوبة؟ أجدر، أي أولى به وأحق أن يعجل له بالعقوبة من الله، التي العقوبة التي يعني تهلك يعني ماله، أو تقسم ظهره، أو تأخذ راحته وسعادته. لا تأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالذنوب سموم مهلكة تفوت على الإنسان السعادة في الدنيا والآخرة، فكل عاقل لا يجعل الذنوب زادة أبدا، وإنما يجعلها عدوة، ويجعلها يعني من الأمور المضرة به، فيسعى في تخليص نفسه من كل ذنب ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
قال رحمه الله تعالى: فإن لم تردعك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك، فأحضره العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم، كما قطع اليد في سرقة 3 دراهم، وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس، وشق الجلد بالصوت على كلمة قذف بها المحصن، أو قطرة خمر يدخلها جوفه، وقتل بالحجارة أشنع قتلة في إيلاج الحشفة في فرج حرام. وخفف هذه العقوبة عمن لم تتم عليه نعمة الإحصان 100 جلدة، ونفي سنة عن وطنه وبلده إلى بلاد الغربة. وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم محرم منه، أو ترك الصلاة المفروضة، أو تكلم بكلمة كفر، وأمر بقتل من وطئ ذكرا مثله وقتل المفعول به، وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه، وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة، وغير ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها.
بارك الله فيك. هذه العقوبات الشرعية، العصاة لما يروا أنها لا تقام الآن، لا تقام في الغالب، من زنى زنى، ومن سرق سرق، ومن ارتكب فواحش اللواط ارتكب، ومن إلى آخره، لا يكاد يقام منها إلا القليل. لما رأوا عدم إقامة الحدود على أهل هذه الجنايات جعلوها فرصة في نظرهم إلى أن يواصلوا في الآثام والأوزار وارتكاب الموبقات إلى آخره. مساكين جهلوا أنه إذا لم تقم العقوبات الشرعية في الأرض جاءت العقوبات الكونية، جاءت العقوبات الكونية وهي في أضرارها أعظم، في أضرارها أعظم على العصاة، لكن جهلوا هذا. فلا يظن العاصي والفاجر يظن أنه إذا لم تقم هذه الحدود ما في عقوبات، بل العقوبات أوسع وأكثر وأضر على أصحابها، وقد تعم العقوبات، قد تعم العقوبات الكونية، قد تعم بخلاف العقوبات الشرعية، فإنها تكون لمن ارتكب الشر، فإنها تكون واقفة على من ارتكب الشر.
قال رحمه الله تعالى: فما كان الوازع عنه طبيعيا وليس في الطباع داع إليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير، ولم يرتب عليه حدا كأكل الرجيع وشرب الدم وأكل الميتة. وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر داعي الطبع إليه. ولهذا لما كان داعي الطباع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى من أشنع القتلات وأعظمها.
من عندك في من؟
نعم.
اقرأ.
وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع زيادة التغريب. ولما كانت جريمة اللواط فيها الأمران كان حده القتل بكل حال. ولما كان داعي السرقة قويا ومفسدتها كذلك قطع فيها اليد. وتأمل حكمته في إفساد العضو الذي باشر العبد به الجناية، كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه، ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنابه، إذ مفسدة قطعه تزيد على مفسدة الجناية ولا تبلغها، فاكتفى من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد.
بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل الذنوب معلوم أن أكثر ما يكون منها بسبب دوافع الشهوة، الشهوة الغضبية، والشهوة الغضبية إرادة الانتقام والبغي والعدوان، أو الشهوة البدنية والجسمية التي هي تغذية البدن بالحرام، بالمآكل والمشارب والمراكب والمناكح إلى آخره. فهاتان قوتان عظيمتان في الإنسان، القوة الغضبية لا سيما إذا اعتدي على الشخص أو أوذي فيريد أن يفعل بكل ما يقدر عليه من الفتك بمن آذاه، بل كما يقول ابن تيمية رحمه الله: إن الناس لا يقفون في العقوبات عند من آذاهم، بل يبتدئون بالعقوبات. يعني كم من شخص ظلم آخر وما ظلمه هذا الآخر، واعتدى عليه وما اعتدى عليه هذا الآخر. هذا من طبائع النفوس، الشهوة الغضبية والشهوة الجسمانية، نسأل الله أن يعافينا من ذلك كله.
قال رحمه الله تعالى: فإن قيل فهل لا أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية؟ قيل: لا، لوجوه. أحدها أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية، إذ فيه قطع النسل وتعريضه للهلاك. الثاني أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثاله من الجناه، بخلاف قطع اليد. الثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض عنها، بخلاف الفرج. الرابع أن لذة الزنا عمت جميع البدن، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن، وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه. فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقومها بالمصلحة. والمقصود أن الذنوب إما أن تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية، أو يجمعهما الله للعبد، وقد يرفعهما عمن تاب وأحسن.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. يعني على كل الذين عندهم انتقادات واعتراضات على العقوبات الشرعية، العقوبات الشرعية على الجناح، على السرق، على الزناح، على شارب الخمر، على القتل ظلما وعدوانا، على المرتدين الذين يرتدون عن الإسلام إلى الكفر والشرك، الذين يعترضون ويتأففون ويتضجرون من هذه العقوبات، هؤلاء إنما ينتصرون للرذائل، إنما ينتصرون للرذائل. فالذي ينتصر للزنا ما يريد حد الزنا يقام، لأنه يريد أن يبقى الزنا مستمرا من أجل أن يغذي شهوته حسب ما يريد. وهكذا قل في الأمور الأخرى، قل في الأمور الأخرى، فهؤلاء ينتصرون لشهواتهم الفاسدة ولمطالبهم الرديئة، فلم يكن انتقادهم ناتجا عن علم ومعرفة صحيحة سليمة ودراية قويمة، وإنما كان ناتجا عن الانتصار للشهوات والرذائل والفجور عياذا بالله. فإذا سمعتم من يعترض على أحكام الشريعة والحدود الشرعية على الجناه، فاعلموا أنه من هذا الباب، ليس عنده عقل ولا علم ولا حلم ولا معرفة تسعفه، وإنما طم فيه الجهل، وعم جهل النفس بالعيوب وبالأضرار والمفاسد والأخطار. وما من شخص ارتكب جريمة وذنبا إلا وإذا قيل له: أرأيت لو ارتكبت هذه في حقك أتقبل؟ لا يقبل ذلك. فإذا كان لا يقبل ذلك، فكيف رضي بها لغيره؟ وكيف تعاطاها في حق غيره؟ أليس هذا ناتجا إلا عن قلة الإنصاف وعدم العدل والإنصاف؟ هذا ناتج من هذا الباب. فالمعاصي كما سمعتم ناتجة عن مفاسد تمكنت من صاحبها. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله: لا يتم للعبد أن يكون صالحا إلا إذا كره أن يؤتى إلى الناس ما يؤتى إليه. فالذي تكره أن يؤتى به إليك لأنك ترى ضرره عليك، فاكرهه للناس مثل ما تكرهه لنفسك. هذا إن كان الشخص عنده عقل ناضج وعقل مستنير بالعلم والمعرفة الشرعية، وإلا فما أكثر الذين يكيلون لغيرهم، ما يرون أنه لو كيل لهم مثل ذلك لرأوا أن هذا قد ارتكب الظلم العظيم والبغي الكبير في حقهم. فلنعش حريصين على أننا ننصف الناس، ننصف الناس من أنفسنا، نحب للناس الخير الذي نحبه لأنفسنا، ونكره للناس الشر الذي نكرهه لأنفسنا. هذا إذا نفعنا الله بالعلم، وإذا أنار الله بصائرنا، وإذا حفظ الله قلوبنا من الأمراض والآفات. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا. إذا كنا نحن لم نكن على هذا المستوى، فكيف سنداوي الناس؟ وكيف سنصلح الناس وقد عجزنا وجهلنا وغفلنا عن إصلاح أنفسنا؟ جاهد نفسك واستعن بالله ربك على أن تستقيم على شرع الله عز وجل. حذار الغفلة، حذار أن تبقى غافلا عما يراد لك وعما تنتفع به في العاجل والآجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك.
في الرابع من شهر جماد الآخرة لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام، دار الحديث بمعبر حرسها الله، اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com